بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الإخوة الكرام، ما زال الحديث مع هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية القرآن شأنا، والحديث ماض عن ذكر دلائل التوحيد وبراهينه من خلال هذه الآية المباركة. وفي هذه الليلة نأخذ مستعينين بالله تبارك وتعالى البرهان الحادي عشر من براهين التوحيد التي اشتملت عليها آية الكرسي، وهو في قوله تبارك وتعالى: وهو العلي، في خواتيم في آخر هذه الآية قال: وهو العلي. وقد سبق أن مر معنا في درس ماضي حديث مفصل بعض الشيء عن هذه الصفة، عن هذا الاسم العظيم وما تضمنه من ثبوت صفة العلو لله جل وعلا، صفة الكمال الدالة على جلال الرب وعظمته وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى وكمال صفاته، وأن العلو هذه الصفة التي يدل عليها اسمه العلي، كذلك اسمه الأعلى والمتعال، تتناول معاني العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. فكل هذه المعاني الثلاثة للعلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا علي بذاته فوق مخلوقاته، وهذا الذي يقتضيه الكمال الثابت لله جل وعلا، أن يكون رب الخلق فوق الخلق علي عليهم، لا أن يكون شيء من مخلوقاته علي عليه، تعالى الله عن ذلك، بل هو سبحانه وتعالى العلي بذاته فوق مخلوقاته، فهو الذي له العلو فوق الخلق، له الرفعة، رفيع الدرجات، له علو الذات فوق الخلق، لا أن يقال عن شيء من المخلوقات تعالى الله وتقدس أنها أعلى أو أرفع منه، فهذا باطل وضلال وزيغ والعياذ بالله. فالعلو لله، العلو لله تبارك وتعالى، علو الذات. و دلائله أشرت إلى جملة منها في الدرس المشار إليه والذي سبق أن مر معنا، وهي أدلة في القرآن والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. قولنا أي في علو الله، بأنه سبحانه وتعالى علي بذاته فوق مخلوقاته، أدلة هذا بالآلاف. وقد مر معنا أنواع هذه الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته. قد جاء في القرآن في 7 مواضع قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. واستواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وفي حديثنا عن العرش ذكرت الدليل على ذلك، على علو العرش وارتفاعه، وأن اشتقاقه يدل على العلو والارتفاع، فهو أعلى المخلوقات وأرفعها. والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه استوى عليه، أي على وارتفع. فالله جل وعلا علي بذاته فوق مخلوقاته، وله أيضا علو القهر، له علو القهر، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وكل عباده تحت قهره وتحت تصرفه، ومشيئته نافذة فيهم، وهو المتصرف في العباد خفضا ورفعا، إحياء وإماتة، قبضا وبسطا، عزا وذلا، إلى غير ذلك، كلهم تحت قهره، ولا يخرج أحد منهم عن ذلك، فهو المدبر وهو المتصرف، وهو الذي بيده أزمة الأمور، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فهو الذي له علو القهر، قاهر لعباده بمشيئته وعزته وقوته وقدرته وبطشه سبحانه وتعالى، وله كذلك علو القدر جل وعلا، له علو القدر. وعلو القدر يتضمن تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة ما له من الكمال والجلال، وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزهه تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق وعما لا يليق بجلاله وكماله، وأيضا تنزهه تبارك وتعالى عن اتخاذ الأنداد والشركاء، وأن ذلك باطل وضلال، وأن الواقعين في ذلك ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، كما قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه جل وعلا وأعلى نفسه تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره. فمن الإيمان بعلوه جل وعلا، ومن دلائل علوه الإيمان بعلو قدره سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واستحقاقه للعبادة دون سواه، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فمن خرج عن ذلك ولم يحقق الإيمان بذلك لم يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره. ولهذا أيضا قال في الآية الأخرى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والوقار هو العظمة، يعني لا تعظمونه ولا تعرفون قدره. في الآية الأخرى قال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كله من المعاني المستفادة من العلو. فالعلو صفة ثابتة لله جل وعلا يدل عليها اسمه العلي الذي جاء في خاتمة هذه الآية المباركة. هذا الاسم العظيم وما دل عليه من العلو لله جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا يعد من أعظم الدلائل ومن أكبر البراهين على أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة دون سواه. فإنه جاء ذكر هذا الاسم في هذا السياق المبارك لتقرير أن التوحيد حق خالص لله، وأن العبادة حق خالص لله جل وعلا لا يجوز صرفها لغيره. فعلو الله من براهين توحيده ومن دلائل وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة حق للعلي، العبادة حق للعلي تبارك وتعالى الذي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، هذا الذي له العبادة. أما ما سواه فإنه تحت قهره وطوع يده وطوع مشيئته سبحانه وتعالى، فكيف يجعل المخلوق شريكا للعلي تبارك وتعالى؟ العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالعلو من براهين التوحيد، بل إن الأسماء كلها من براهين التوحيد. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى كلها من براهين التوحيد. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة يذكر فيها تبارك وتعالى أسماءه الحسنى برهانا على وجوب توحيده. آيات كثيرة يذكر فيها أسماءه الحسنى برهانا على وجوب توحيده وبرهانا على بطلان الشرك، والأمثلة والشواهد على ذلك في القرآن كثيرة جدا. اقرأ على سبيل المثال خواتيم سورة الحشر، واقرأ قول الله سبحانه وتعالى في ما ذكره من دعوة يوسف عليه السلام، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فذكر هذه الأسماء لله جل وعلا براهين على توحيده. ثم ذكر عليه السلام أن الأسماء التي لقبت بها الأصنام هي أسماء مزيفة مدعات، ما أنزل الله بها من سلطان، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء مزيفة. أما أسماء الله أسماء حسنى تدل على كماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه له الجلال والكمال. فأسماء الله جل وعلا الحسنى دالة على كماله، ودالة في الوقت نفسه على أنه عز وجل هو وحده المستحق للعبادة. الذي يعنينا هنا ويهمنا في درس اليوم دلالة العلو، علو الله على استحقاقه وحده للعبادة ووجوب إفراده وحده تعالى بالتوحيد وبطلان الشرك. وهذا كما أشرت واضح في آية الكرسي. ولهذا نماذج في القرآن عديدة أعني الاستدلال بالعلو على وجوب إفراد الله بالعبادة، وتنبهوا معي لهذا نماذج، أي لما ورد في آية الكرسي من الاستدلال بعلوه سبحانه وتعالى على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. هذا له نماذج كثيرة جدا في القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في أولها، والسياق كله في تقرير التوحيد وإبطال الأنداد. في ضمن هذا السياق قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهذه براهين على التوحيد. البرهان الأول له ما في السماوات وما في الأرض، الثاني العلو، الثالث العظمة. فهذه كلها من براهين التوحيد، سيقت في هذا المساق تقريرا للتوحيد وبيانا لوجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ونظيرها في سورة لقمان قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلاحظ ختم الآية بهذين الاسمين العلي الكبير. وكنت أشرت سابقا إلى قاعدة مهمة ومفيدة ذكرها العلماء رحمهم الله تتعلق بآيات القرآن، ألا وهي أن كل آية من آيات القرآن ختمت باسم أو أكثر من أسماء الله تبارك وتعالى فله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. هذه قاعدة مفيدة جدا، كل آية ختمت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أكثر فله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. لاحظ معي هنا المعنى الذي ذكر في الآية ما هو؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. المعنى ما هو؟ التوحيد وإبطال الشرك. ما الارتباط بين هذا المعنى وما ختمت به الآية وأن الله هو العلي الكبير؟ لعله واضح لك تماما أن هذا الختم لهذه الآية بهذين الاسمين إشارة إلى أن العلي الكبير، العلي الذي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا وهو الله وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة، أما من سواه فلا يستحق منها شيء. فسيق هذا الاسم في هذا المساق المبارك تقريرا للتوحيد وبيانا لوجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإبطال الشرك. أيضا مثل هذا ما جاء في سورة سبأ وقد مرت معنا الآيات، قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما سر ختم هذا السياق المبارك الذي هو سياق في تقرير التوحيد وإبطال الشرك بهذين الاسمين العلي الكبير؟ الجواب واضح، أي أن علو الله تبارك وتعالى المطلق ذاتا وقدرا وقهرا برهان واضح ودليل بين على أن التوحيد حق له وحده دون سواه، وأن من سواه لا أحقية له في شيء من العبادة. العبادة للعلي العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. ولهذا من اتخذ الأنداد والشرك مع الله هضم هذا الوصف وهضم هذا الاسم. وتنبه لهذا، الذي اتخذ الأنداد من ما ترتب على اتخاذه للأنداد من الجنايات والأخطاء أنه هضم هذا الاسم العظيم حقه. من حق العلي أن يفرد بالعبادة، فمن لم يفرده بالعبادة ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ومن ذلكم في هذا الاسم الذي هو العلي. ولهذا لاحظ في الآية التي أشرت إليها قريبا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لأجل هذا يأتي في القرآن آيات كثيرة جدا في سياق إبطال الشرك بذكر تعالي الرب عنه. ماذا تستفيد من ذلك؟ بذكر تعالي الرب عنه، أي أن اتخاذ الأنداد يتنافى مع الإيمان بالعلو، اتخاذ الأنداد يتنافى مع الإيمان بالعلو. وأيضا نفس الكلام بطريقة أخرى، الإيمان بالعلو ماذا؟ الإيمان بالعلو مقتض لإفراده بالتوحيد. ولهذا تأتي آيات كثيرة في إبطال الشرك يذكر تنافي ذلك مع علوه: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أيضا اقرأ أول سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون، اتخاذ الأنداد يتنافى مع علوه، ومن اتخذ الأنداد لم يؤمن بعلو الله تبارك وتعالى كما ينبغي، بل إنه فعل ما يضاد الإيمان بالعلو، فعل ما يضاد الإيمان بالعلو. لاحظ هنا أمر يأتي في القرآن كثيرا، ولعله استبان لكم وسيأتي مزيد إيضاح الله بالأدلة، أن العلو والعبادة، العلو والعبادة، علو الله سبحانه وتعالى إيمان العبد به، إيمان العبد به وتحقيق إيمانه بالعلو يجعله، لاحظ معي مرة ثانية، إيمانه بعلو الله ذاتا وقدرا وقهرا، وتمكن هذا الإيمان من قلبه يجعله يخر لله متواضعا خاضعا منكسرا متذللا. اقرأ هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم. فجمعوا بين أمرين، ما هما؟ إيمان في قلوبهم بعلو الله وأنه فوقهم سبحانه وتعالى، وما يقتضيه هذا الإيمان من ماذا؟ من السجود والانكسار والذل والخضوع والامتثال والطاعة لله جل وعلا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الأمرين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وما يقتضيه هذا العلو وما يستلزمه من وجوب إخلاص الله تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. ولأجل هذا شرع لنا في سجودنا أن نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، لأن سجودك هذه الهيئة المتواضعة المنكسرة التي تضع فيها جبهتك التي أشرف شيء في بدنك على الأرض ملامسة للتراب ورافعا جزء بدنك وساجدا ومتمكنا في سجودك على أعضائك السبعة، تذكر بانكسارك علو ربك، تذكر بانكسارك وذلك علو ربك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى العلي الذي له العلو المطلق، وأنت مخلوق من مخلوقاته وعبد من عبيده، غاية كمالك ذلك له، غاية كمالك ذلك له، خضوعك له. أكمل أحوال العبد أن يكون ذلا لله منكسرا بين يديه، وأشرف أحوال العبد وأحوال المصلي سجوده للعلي تبارك وتعالى، سجوده للعلي تبارك وتعالى وانكساره بين يديه متذللا. استبان لنا يا إخوان من هذه الأدلة، وسيأتي أيضا مزيد أدلة في هذا الباب، لكن لا بد من وقفة ثم من بعد مواصلة في الموضوع. استبان لنا أن إيمان العبد بالعلو من آثاره ومن ثماره تحقيق العبودية، تحقيق العبودية. كلما عظم إيمان العبد بعلو الله على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا كلما كان ذلك أدعى لتتميم العبودية وتتميم الذل والانكسار لله جل وعلا. وهذا واضح جدا، واضح جدا لمن وفقه الله جل وعلا لفهم كتابه وكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا انحرف الإنسان، ولكن إذا انحرف الإنسان عن هذه الجادة وأنكر عياذا بالله، عياذا بالله علو الله، نعوذ بالله، أنكر عياذا بالله علو الله، ماذا يحدث؟ يا أخوان تابعوا المسألة، لأن هذا فيه حصل فساد، حصل فيه فساد. إذا أنكر علو الله، لم يؤمن بعلو الله، ماذا يترتب من خلل عريض وفساد واسع جدا على الإنسان عندما ينكر العلو؟ نحن قبل قليل عرفنا من آيات عديدة أن إيمان العبد بعلو الله يفتح له باب الذل والخضوع والانكسار والسجود والتذلل لله تبارك وتعالى والدعاء ومد اليدين إلى العلو يرجو رحمة ربه ويطمع في فضله وموعوده. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. المسلم قلبه وهو ساجد لله تبارك وتعالى قلبه متجه إلى العلو، يجد في قلبه ضرورة متجهة إلى العلو لأنه يؤمن بعلو ربه تبارك وتعالى عليه وعلى كل المخلوقات. إذا خرج الإنسان عن هذا الإيمان بعلو الله أين يذهب؟ إذا خرج عن الإيمان بعلو الله أين يذهب وماذا سيعتقد؟ ترى من لم يؤمن بعلو الله ماذا سيعتقد؟ ما الإيمان الذي سيكون أمامه؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، ماذا يجني عليه هذا الإيمان المختل في أعماله وعبادته؟ هذان السؤالان مهمان في هذا الموضع. من أنكر علو الله سبحانه وتعالى ماذا أمامه من عقيدة إذا أنكر علوه؟ هذا واحد. ثم العقيدة التي يحصلها ما هي جناياتها على أعماله وعباداته وسلوكه؟ مصيبة عظيمة وبلاء وفساد عريض حصل لأقوام بإنكارهم لعلو الله. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة وأن يعظم هذا الأمر وأن يعرف أن إيمانه بعلو الله تبارك وتعالى هذا أمر في غاية الأهمية في تحقيق الدين عقيدة وشريعة، في تحقيق الدين عقيدة وشريعة. لأنه إذا لم يؤمن بالعلو اختلت العقيدة واختلت الشريعة، كلاهما يختل. ولا ينتظم أمر الدين إلا بالإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى الذي قامت عليه مئات البراهين بل آلاف الدلائل في كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ودلت عليه العقول السليمة والفطرة المستقيمة وإجماع المسلمين. مرة ثانية أقول، من لم يؤمن بعلو الله إلى أين سيذهب وما العقيدة التي ستكون أمامه؟ الجواب يا إخوان أن من لم يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين لا ثالث لهما. من لم يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين لا ثالث لهما، وكل منهما في غاية الفساد وفي غاية الشناعة وفي غاية الخطورة. العقيدة الأولى أن يعتقد والعياذ بالله، إذا لم يؤمن بعلو الله أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن ذلك وتنزه الرب العظيم عن ذلك، في كل مكان. تعرفون ما معنى في كل مكان؟ كلمة عربية واضحة، في كل مكان يشمل أي في القاذورات وفي النجاسات وفي العفن وفي كل مكان، هذا معنى في كل مكان. هل قدر ربه حق قدره من قال إن ربه في كل مكان؟ لا والله، ما قدر ربه حق قدره من قال إن ربه في كل مكان. كل مكان تشمل كل شيء، قدر، نجس، خسيس، قبيح، شنيع، كل مكان. من يقول إن الله في كل مكان ما قدر ربه حق قدره سبحانه وتعالى. في كل مكان المخلوقات كلها يكون معنى ذلك أن الله فيها. لاحظ هنا، إذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة الفاسدة، إذا اعتقد هذه العقيدة الفاسدة لما يأتي إلى مقام العبادة كيف تكون العبادة؟ عرفنا أن المسلم الذي يؤمن بعلو الله في عبادته وسجوده ودعائه وعموم طاعاته متجه إلى ماذا؟ متجه قلبه إلى العلو. لكن إذا قال الله، إذا قال إن الله والعياذ بالله في كل مكان، وين يكون الاتجاه؟ أين يكون الاتجاه؟ ورفع اليدين، رفع اليدين هذا رفع مشعر بإيمان الرافع بعلو الله. فالذي يقول إن الله بكل مكان ما معنى هذا الرفع؟ إذا كان من يدعوه ليس له العلو بزعمه، وإنما هو في كل مكان. فما معنى هذا الرفع؟ وهنا تختل العبادة، ولهذا قال العلماء من شؤم العقيدة الفاسدة فساد العمل، من شؤم العقيدة الفاسدة فساد العمل. يفسد عمل الإنسان إذا فسدت عقيدته، فسد عمله، وهذا من شؤم العقيدة الفاسدة. إذا اعتقد أن ربه سبحانه وتعالى بهذا الوصف تعالى الله عن ذلك، فإن هذا يؤدي به إلى انحراف في العقيدة وإلى انحراف في الأعمال. هذا مسلك لمن لم يؤمن بعلو الله. مسلك آخر وعقيدة أخرى لمن لم يؤمن بالعلو، ماذا قالوا؟ ما تؤمنون بالعلو؟ ماذا تقولون في ربكم؟ أين هو؟ ماذا قالوا والعياذ بالله؟ قالوا الله لا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مباينا له. هكذا قالوا. وليست هذه العقيدة عقيدة قديمة ماتت من زمان، لا، أحد المعاصرين ألف كتابا سماه حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وقرر هذه العقيدة الفاسدة بكل سوء وبكل والعياذ بالله. عندما يقول القائل عن الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن خارجه ولا داخل الآخرة، ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ الآن لو قلت لواحد منكم يا أخي الكريم أريد أن تصف لي العدم بصفة بليغة، أريد أن تصف لي العدم بصفة بليغة، وقال لي العدم هو الذي لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، نقول له لا فض فيك، لا فض فوك، هذه أحسن صفة للعدم، صفة وافية للعدم. هذه الصفة التي من أوفى ما يكون لوصف العدم جعلها أولئك صفة لمن؟ صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف قديما والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، الذي يقول إن ربه لا فوق العالم ولا داخله ولا إلى آخره، هذا ما هو؟ عدم. ولهذا أحد السلف قال عن هؤلاء نهاية قولهم أنه ليس هناك معبود، أنه ليس هناك معبود، ليس هناك معبود يقصد ولا رب يسجد له ويركع. إذا قال لا فوق ولا تحت ولا إلى آخره، ما هناك معبود. ولهذا أحد السلف لما ذكر أحد هؤلاء هذه العقيدة قال له ميز لي بين معبودك وبين العدم، ميز لي بين معبودك وبين العدم، يعني أظهر لي فرقانا بين معبودك الذي هذه صفته وبين العدم، لأن هذه الصفة التي جعلتها صفة لمعبودك هي صفة العدم. ماذا يترتب على هذه العقيدة الفاسدة من الناحية العملية، ناحية العبادة؟ الذي يعتقد أن ربه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، إذا أراد أن يصلي ويسجد ويركع ويدعو وقلبه يريد أن يتجه إلى رب يذله ويخضع، إلى أين يتجه؟ إلى أين يتجه؟ أيضا أحد السلف قال عن هؤلاء إنهم قوم أضاعوا معبودهم، إنهم قوم أضاعوا معبودهم، وهذا إي والله حق، أضاعوا معبودهم، لأن إذا قال عن ربي إن بهذه الصفة أضاع معبوده. حماد بن زيد ضرب مثال يوضح هذا الأمر، قال مثل هؤلاء مثل رجل، مثل هؤلاء مثل رجل، قال في دارنا نخلة، عندنا في البيت نخلة، قال في دارنا نخلة، قيل له لها جذع؟ قال لا. قيل لها أصول في الأرض عروق؟ قال لا. قيل لها خوص؟ قال لا. قيل لها قنو؟ قال لا. كل صفات النخلة ذكرت له وكلها نفاها، قالوا له أنت ما في داركم نخلة، أنت ليس في داركم نخلة. قال هذا مثل هؤلاء، هذا مثل قالوا إننا ربا، قالوا إن لنا ربا، ما صفته؟ قالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباينا له ولا ولا ولا. في بعض كتبهم تمشي ثلاث صفحات كله نفي ولا يوجد إثبات، كله نفي ولا يوجد إثبات، وليس بذي طعم وليس بذي ريحة وليس بذي أشياء، بعضها صحيح وبعضها باطل، والنهاية ما هناك معبود، ضيعوا معبودهم. فلاحظ هنا من لم يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى يفسد عنده العقيدة والعبادة، تفسد عنده العقيدة والعبادة. ومن لم يؤمن بعلو الله هو أحد رجلين، إما رجل يقول إن الله في كل مكان، وعرفنا ما في هذا من الفساد وما يترتب عليه من 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 اختلال العمل، أو رجل يقول الله لا فوق ولا تحت إلى آخره، وأيضا هذا أشنع وأوضح في ضياع المعبود، وأنه ليس هناك إله يقصد ولا رب يركع له ويسجد، مثل ما قلت لكم قال بعض السلف في حق هؤلاء قوم أضاعوا معبودهم، هؤلاء قوم أضاعوا معبودهم. إذا ما يستقيم العبادة، العبادة لا تستقيم ولا تستتم للعبد ولا يمكن أن تتحقق إلا بالإيمان بالعلو، ارتباط وثيق بين الإيمان بالعلو والعبادة. إذا وجد في القلب إيمان بعلو الله تبارك وتعالى جاء تبعا لذلك وجاء مستلزما له ذل وخضوع وانكسار ورجاء ورغب ورهب إلى غير ذلك. وإذا أنكر علو الله سبحانه وتعالى فسد كل شيء، إذا أنكر علو الله سبحانه وتعالى فسد كل شيء، واختلت جميع الأمور وانتكس الأمر رأسا على عقب. هذا كله من الأمور التي تبين لنا ارتباط العلو بالعبادة، وأن علو الله سبحانه وتعالى برهان عظيم ودليل بين على وجوب إخلاص الدين له تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك. ندع هؤلاء والحمد لله على العافية، احمد الله على العافية، واسأل الله السلامة، واسأل الله جل وعلا أن يثبتكم على الحق وعلى السنة وعلى التوحيد الصحيح، ومن عوفي فليحمد الله. هؤلاء قوم مبتلون، مبتلون بهذا الضلال، تجد الواحد منهم يدافع عن هذا الضلال، عن هذا الضلال دفاعا والعياذ بالله مستميتا. ربما بعض أهل الحق ما يدافعون عن الحق مثل مدافعة أولئك على هذا الضلال، اي والله أحيانا يستميت والشيطان يؤزه أزا على التصدي لهذا الأمر، التصدي لهذا الأمر. وتجد بعض أهل الحق رخوا، مع أنه يعرف أنه صاحب الحق وأن دعوة الحق، لكن تجده رخوا في انتصاره له. فالشاهد الواحد يحمد الله على العافية، ويحمد الله عز وجل أن هداه وأنار بصيرته وأفهمه الحق ورده إلى الصواب الذي في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء قوم اختل الأمر عندهم تماما، فضاعت العقيدة وضاعت العبادة، ضاعت العقيدة وضاعت العبادة، وفسد كل شيء بسبب اختلال هذا الأمر الذي هو عدم الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى، عدم الإيمان بعلو الله. فالإيمان بعلو الله قاعدة عظيمة، أصل متين، أساس من الأسس العظيمة التي يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة والمنافع الطيبة على العبد في دينه ودنياه، ما لا حصر له ولا حد، ما لا حصر له ولا حد. ولا أريد أن أسترسل في موضوعات ستحدث عندها لاحقا في أثر هذا الإيمان في علاج، أثر هذا الإيمان في علاج أنواع الخلل التي تنشأ عند العبد. أرأيت مثلا الكبر عندما يدخل على العبد، إيمانه بالعلو يدخل عليه ماذا؟ التواضع والطمأنينة والسكون، ويخرج من هذه اللغواء وهذه الأمراض وهذه الأدواء. وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى درس مفصل بمن الله عز وجل وتوفيقه وتسهيله عن طريقة الاستشفاء بآية الكرسي، وكيف أن هذه الآية المباركة تعالج أمراض عديدة جدا قد يبتلى بها الإنسان، فكيف يستطيع من خلال تدبره وتأمله لهذه الآية المباركة كيف يستطيع أن يسلم من تلك الأدواء وتلك الأمراض؟ مزيدا من الدلائل في تقرير هذا الأصل العظيم وهو الترابط الوثيق والتلازم البين بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة له جل وعلا، اقرأ الآيات التي في سورة المؤمن سورة غافر في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، آيات عظيمة جدا وجميلة في تقرير هذا المعنى وواضحة المعاني بينت الدلالات، ويظهر فيها تماما الترابط الوثيق بين العلو علو الله سبحانه وتعالى وبين تحقيق العبادة له وإبطال اتخاذ الأنداد. يقول الله جل وعلا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هنا ذكر حال المشركين عندما يقرع أسماعهم الدعوة للتوحيد والدعوة إلى الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إذا دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى الإخلاص اشمأزت قلوبهم وأنفوا من ذلك وتلقوا هذه الدعوة بالاستكبار والرد. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، يعني إن يدعى إلى اتخاذ الأنداد معه والشركاء يحصل منكم الإيمان، فهو إيمان بالكفر وكفر بالإيمان، هذه حقيقة عقيدة هؤلاء. لاحظ بما ختمت الآية، قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وأن الحكم لله العلي الكبير. فختم سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين دليلا على أن العلي الكبير من مقتضيات الإيمان به إخلاص العبادة له تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال هو الذي ينزل أعطني المصحف، لا إله إلا الله، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لاحظ السياق البديع العجيب في تقرير هذا المعنى، وتابع السياق مرة ثانية، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، ماذا تستفيد من مجيء قوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش في هذا السياق المبارك؟ رفيع الدرجات ذو العرش في هذا السياق المبارك سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك، أن وصف الله جل وعلا بأنه سبحانه رفيع الدرجات وأنه سبحانه وتعالى ذو العرش أي المجيد الذي استوى هو تبارك وتعالى عليه، من مقتضيات ذلك دعاؤه عز وجل مخلصين له الدين، دعاؤه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. فإذا حصل الإيمان بعلوه ورفعة درجاته وعلوه على عرشه وأنه ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، هذا الإيمان وهذا التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى القائم بقلب المؤمن من دواعيه ومن مقتضياته ومن مستلزماته أن يخلص العبادة لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه جملة من الآيات الكريمة التي تجدها في القرآن تقرر لك هذا المعنى. جل آيات القرآن أو كثير من آيات القرآن التي يذكر فيها علو الله كلها مرتبطة بالعبادة، كلها مرتبطة بالعبادة، إلا ربما آية أو آيتين، وإلا الغالب الأعم وجله إلا آية أو آيتين ربما، وإلا كل في مرتبط بالعبادة. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة جدا، أن إيمان الإنسان بعلو الله ورفعة درجاته وأنه ذو العرش المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى يستلزم ويقتضي ذل العبد وخضوعه. أنهي الكلام هنا بمقدمة ونص أقرأه عليكم لابن القيم رحمه الله عظيم الفائدة، ألا وهي عندما تقرأ القرآن الكريم، عندما تقرأ القرآن الكريم مبتعدا عن ما ابتلي به بعض الناس من تصورات خاطئة أو رواسب قديمة أو عقائد ابتلي بها، وإنما يدخل ويقرأ القرآن قراءة ليأخذ عقيدته من القرآن. هناك أقوام العقيدة موجودة عنده مسبقا ويقرأ القرآن يريد أن يطوع القرآن للعقيدة التي عنده، هذه مصيبة. لكن المطلوب أن الإنسان يدخل القرآن ليأخذ منه دينه ويأخذ منه عقيدته. فإذا قرأ المسلم القرآن، إذا قرأ المسلم القرآن ليأخذ منه دينه وعقيدته، يجد أن القرآن يبين له في آيات كثيرة جدا أن له ربا عظيما ملكا كريما، وأنه سبحانه وتعالى عاليا على خلقه مستوى على عرشه بائنا منهم سبحانه وتعالى رفيع عليهم فوق مخلوقاته، ومن علوه سبحانه وتعالى تنزل الأوامر، منه سبحانه وتعالى تنزل الأوامر، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. النزول من أعلى، القرآن نزل من أعلى من الله سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى فوق عرشه ونزل به جبريل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أعمال العباد تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب، الملائكة تعرج إليه، فيجد في القرآن ربا كريما عليا على خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، تصدر منه سبحانه وتعالى أوامره الكونية وأوامره الشرعية الدينية نازلة على عباده سبحانه وتعالى، وأعمال العباد تصعد إليه، والملائكة تعرج إليه، ودعوات العباد تصعد إليه، ويجد في القرآن صفات الرب وأسماء الحسنى، ويجد في القرآن أيضا ما أمر به عباده من الأوامر وما نهاهم عنه من النواهي وما يحقق لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا الذي يجده في القرآن. والآن تتابعون معي كلاما جميلا للعلامة ابن القيم في كتابه النافع الفوائد، ويكون مسك ختام درسي هذا اليوم. يقول رحمه الله: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عباده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير مملكته، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي ويقدر ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه ويأمر عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمائه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول الحق، ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة احتياجهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه سبحانه وتعالى لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والمولى لهم والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن، انظر الخلاصة لما سبق، فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه وتأنس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هذه خلاصة عجيبة وجميلة جدا، وينبغي على المسلم أن يعيد قراءة هذا النص في كتاب الفوائد ابن القيم مرات وكرات، ثم على ضوء ذلك يقرأ القرآن حتى يستشعر هذه المعاني الجليلة وهذه الأوصاف الحميدة والكمالات الرائعة التي ينبغي أن تكون هم قارئ القرآن، وألا يكون همه متى أختم السورة أو متى أختم الآية، وإنما يكون همه متى أعقل عن الله الخطاب، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أحقق هذه المعاني وهذه الأوصاف الجليلة الجميلة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل. وبهذا ينتهي ما يتعلق بدلالة هذا الاسم العلي على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وإخلاصه وإخلاص العبادة له جل وعلا، وإنا لنتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وبكل اسم هو له تبارك وتعالى بجميع أسماء الحسنى وصفاته العلى، أن يوفقنا للتوحيد الخالص، وأن يعيذنا من الشرك، وأن يعيننا على إخلاص الدين له، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما هو الرد على من يقولون إن الله في كل مكان، وما هي المعية وما أقسامها وما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ الرد على قول من يقول إن الله في كل مكان أن نقول إن هذه عقيدة فاسدة مناقضة للقرآن ومناقضة للسنة ومناقضة للعقل ومناقضة للفطرة ومناقضة للإجماع المسلمين. أما مخالفة هذه العقيدة للقرآن، فالقرآن فيه مئات الآيات الدالة على علو الله تبارك وتعالى، قد سبق مر معنا جملة منها. وأما مخالفته للسنة، فالسنة الأدلة فيها على علو الله لا حصر لها ولا عد، والدلائل من السنة على الإيمان بعلو الله وإثبات علو الله تبارك وتعالى لا حصر لها. وأما دلالة العقل على العلو، فالعقل السليم يدل على علو الله، والعلماء قرروا ذلك من وجوه كثيرة جدا في دلالة العقل على الإيمان بالعلو، وأن العقل السليم هو الذي يقتضي ذلك، يقتضي الإيمان بالعلو، وأن غير ذلك من العقائد متنافية تمام المنافاة مع ما يقتضيه العقل السليم. ودلالة الفطرة، لو خلي الإنسان وفطرته دون أن يعبث بها أصحاب الظنون والأوهام الفاسدة، يهتدي بالفطرة إلى الإقرار بعلو الله تبارك وتعالى. والسلف أجمعوا وأهل العلم أجمعوا على الإيمان بعلو الله عز وجل. ثم من يقول إن الله في كل مكان، مصيبته أنه يتمسك بالمتشابه ويدع المحكم، والمحكم ليس آية ولا آيتين، آلاف مئات الآيات ومئات الأحاديث المقررة للعلو، كل ذلك يتركه ثم يتمسك بأمر متشابه. فمثلا يقول قول الله تعالى وهو معكم، يتمسك بهذه الآية وهو معكم، ويدع ماذا؟ مئات الأدلة المقررة لعلو الله سبحانه وتعالى. ومصيبة أنه لم يفهم هذه الآية، وإنما اشتبه عليه معناها ففهم منها معنى فاسدا. وإلا كما قال السلف قديما، لو قرأ الآية بتمامها لما قال هذه المقولة، لكنه اجتزأ هذا الجزء من الآية وجرده عما قبله وما بعده، واستدل به على عقيدة صادم بها نصوص القرآن والسنة. تأمل السياق الذي وردت في هذه الآية في سورة الحديد، قال الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أين الله؟ مستوى على العرش، هذا مقرر في أول الآية. ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أول الآية قرر أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، استوى يليق بجلاله. ثم انتقل السياق للكلام على ماذا؟ على العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ومع تفيد مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، ولا يمكن أن تفهم إلا من خلال السياق الذي وردت فيه. فهنا ماذا تفهم إذا قرأت السياق بتمامه بسباقه ولحاقه؟ ماذا تفهم من قوله وهو معكم أينما كنتم؟ أي بعلمه، وهذا بإجماع السلف، وهذا هو الذي تدل عليه الآية. لكن لو جاء شخص وانتزع وهو معكم أينما كنتم وجرد عما قبله وما بعده، ثم قال هذا دليل على أن الله موجود في كل مكان، يقال له أنت مبطل، رد الآية في مكانها وأقرأ القرآن قراءة صحيحة حتى تظهر لك العقيدة. الآية نفسها الذي يستدل بجزء منها أولها في تقرير استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. أيضا الآية التي في سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إلا هو معهم أينما كانوا جاء في سياق يقرر فيه ماذا رب العالمين؟ شمول علمه وإحاطة علمه وسعة علمه سبحانه وتعالى. فالمراد إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه. أيليق بإنسان أن يأتي إلى هذا الجزء من الآية ويخرجه من الآية ثم يصادم به مئات الآيات في القرآن المقررة للعلو؟ آخرون أيضا يأتون إلى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول هذه دليل على الله في كل موجود في كل مكان، فيتبع المتشابه ويصادم مئات الآيات التي تقرر العلو في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه أيضا لم يفهم قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن يقال له ما معنى الإله قبل أن تستدل ما معنى الإله في اللغة؟ الإله المعبود. إذا فهمت الإله ما معناه فهمت الآية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. فيأتي ويفهم الآية فهما خاطئا ويصادم بهذه الآية مئات الآيات بل الآلاف آلاف النصوص في الكتاب والسنة المقررة لعلو الله سبحانه وتعالى. يقول أنا طالب علم كثير السؤال وكثير الملازمة للمشايخ، ولكن هناك مشكلة وهي أنني عندما أنقل كلام المشايخ للطلاب وغيرهم إما معنى أو إشارة أزيد فيه، وتارة أنقص منه، وتارة أقول كلام العالم دون حاجة إنما أن تصل لكلامي ونفسي، فماذا أعمل؟ هذا من ضعفك في علمك، ومن ضعفك أيضا في باب الإخلاص، والمقام يقتضي أن يكون الإنسان منتصرا للحق ليس منتصرا لنفسه. وإذا تجرد الإنسان من الأهواء ونحو ذلك تجرد للحق ولم يتقول على أهل العلم لا بزيادة ولا بنقص، لكن إذا كان الإنسان ضعف جانب الإخلاص عنده وأصبح منتصرا لأمر يريده تجده يقول الآخرين ما لم يقولوا، أو يزيد في كلامه أو ينقص، أو يأخذ من كلامه ما ينصره ويدع ما سوى ذلك، أو يبتر الكلام أو نحو ذلك من المسالك التي هي من نقص الإخلاص. فالواجب على طالب العلم أن يعود نفسه على الإحسان في العلم وفي مسائل العلم، ويحسن نيته مع الله سبحانه وتعالى وقصده، وأن يكون مراده في طلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، لا ليباهي به العلماء ولا ليجاري به السفهاء كما جاء النهي عن ذلك في السنة، وإنما لابتغاء وجه الله وطلب مرضاته. ولو تأملت المسألة هنا على ضوء ما ذكرت لك لوجدت أنك لا تنال رضا الله سبحانه وتعالى بالزيادة في وتخويل العلماء ما لم يقولوا، أو ببتر الكلام أو بتحريفه أو بالانتصار للنفس كيفما اتفق، هذا أمر لا يرضي الله، والله عز وجل يطلب رضاه بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من صحيح الأقوال وسديد الأعمال. أسأل الله أن يهدينا وإياك والجميع لما يحب ويرضى. يقول اشتركت في جمعية أهلية مدتها 5 سنوات، أدفع شهريا 500 ريال على أن أعطى بعد سنتين 30,000، هل يجب علي الزكاة في المال الموجود لديهم الذي قمت بدفعه قبل أن أستلم المبلغ؟ المال الذي أولا الجمعية هذه محل خلاف بين أهل العلم ومن العلماء من يرخص فيها، وهي في الجملة يعني إن قيل بأنها يعني مرخص فيها هو دين في ذمة الإنسان، وينبغي على الإنسان أن لا يصير إلى الدين إلا في ضرورة ملحة تقتضي ذلك، لأن الناس الآن في باب الدين توسعوا جدا وأصبحوا حتى في الكماليات يتسارعون إلى الدين، وحملت الكواهل بأمور لا طاقة بها. وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالإنسان ما يلجأ إلى هذه الأمور إلا إذا كان هناك يعني ضرورة تقتضي ذلك. والجمعية هذه محل خلاف بين أهل العلم، ولكن المال الذي عندهم هو في حكم المال الذي حفظته لنفسك، فإذا حال عليه الحول تزكيه لأنه عند ملي ومحفوظ لك، كأنك حفظته لنفسك وأودعته في مكان لنفسك حافظا له، فإذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. يقول: هل الشياطين يسترقون السمع الآن أم تحرقهم الشهب؟ كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل منهم ذلك بكثرة، ولكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قل هذا جدا، وكثر رصد السماء بالشهب الحارقة لهؤلاء، فقد يكون ما يسترقونه قليل جدا. وقد جاء في الحديث الذي سبق الإشارة إليه أنه ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيلقيها الشيطان في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة إلى آخر الحديث. لعلي أعطي الإخوان قاعدة: ما يكتب بالقلم الرصاص لن يقرأ، أنه ضعيف جدا. يقول: ورد في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما المقصود بالظل؟ وهل يثبت لله سبحانه وتعالى أم لا؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يظلنا جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله.